الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب، وهو الاختيارات الفقهية للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، ولذات قراءتنا في كتاب النكاح. نعم.
الحمد لله. وبعد، قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: لا يحرم من النساء إلا ما قام الدليل على تحريمه.
نعم.
وهكذا الجمع بين النساء لا يحرم منه إلا ما نص الشرع على تحريمه.
ده الأصل، هذا الأصل. إذا نص الشرع على التحريم، تحريم شيء، نعمل به في هذا الباب، باب المحرمات، وإلا في الأصل الإباحة. نعم.
وينبغي أن يعلم أن الخؤولة والعمومة لا فرق فيهما بين القرب والبعد، فيحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، وبينها وبين ابنة أخيها وإن سفلت، وهكذا يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وخالتها وإن علت، وبين المرأة وابنة أختها وإن سفلت. ووجه ذلك أن عمة الرجل،
يعني مثلا ابنة الأخت وابنة ابنة الأخت وابن ابن وهكذا وإن سفل. نعم. والعمة كذلك وإن علت. نعم.
ووجه ذلك أن عمة الرجل والمرأة تعتبر عمة لأولادهما وإن سفلوا، وهكذا الخالة.
يعني عمتك التي أخت أبيك هذا محرمة عليك. طيب، والعمة التي هي أخت الجد لأبيك نفس المسألة، فأخت أبيك وأخت أبي أبيك وأخت أبي أبي أبيك وهكذا وإن عالي. نعم. وكذلك الخؤولة من جهة أخت الأم وأخت أخت الأم وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه بخلاف نكاح الخامسة، فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة، وإن كان مثلهم لا ينبغي أن يعتد بخلافه.
صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا شك في بطلان نكاح الخامسة، وهو كالإجماع من أهل العلم.
نكاح المعتدة الرجعية، طلقت الأولى والثانية يحرم نكاحها. نعم.
لا شك في بطلان نكاح الخامسة، وهو كالإجماع من أهل العلم رحمهم الله، وفي وجوب إقامة الحد على ناكح الخامسة خلاف مشهور. أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل، فإن كان يعتقد حل هذا النكاح لجهل أو شبهة أو تقليد لاحق به، وإلا لم يلحق به.
نعم. لو عند شبهة، لو عند شيء من هذا فيلحق النسب، لكن لو متيقن من التحريم فهذا زنا، فيكون حكم ولد الزنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا شك أن الشبهة تدرأ الحدود وتقتضي إلحاق النسب، وقد يدرأ الحد بالشبهة، ولا يمنع ذلك تعزير المتهم بما دون الحد مع القول بلحوق النسب جمعا بين المصالح الشرعية.
إيه. نعم. إذا كان فيه شبهة، فالنسب يلحق والحد لا يقام، لأن الحدود تدرأ بالشبهة، وإن كان يعذر على تقصيره في الطلب والسؤال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا حرج عليك في الكشف لوالد زوجك السابق، لأنه محرم لك ولو طلقك ابنه.
نعم. يعني لو أن شابا عقد على فتاة وكذا، ثم إنه طلقها الشاب، تبقى محرمة على أبيه. نعم. لأن الحربة حربة مؤبدة، ولا يلزم أن يكون الابن قد دخل بالبنت بهذه الفتاة، بل لو عقد الأب على بنت ثم طلقها حرمت على أبيه مطلقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البنت التي رباها والدكم منذ صغرها لا تكونون بذلك محارم لها، ولا يجوز لكم أن تقبلوها أن تقبلوها ويلزمها الحجاب عنكم.
نعم. لأن التربية ليست مما تحرم عليك شيئا، كون الوالد أخذ بنتا ورباها من الصغر لا تصبح أختا لكم، هي أجنبية عنكم. نعم. وبالتالي يلزمها الحجاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها، ولكن لا يلزمها كشف الحجاب له أو الأكل معه، فإن فعلت فهو الأحسن والأفضل حتى تسود المحبة والألفة بينهما، وحتى تمتثل حكم الله الذي أباح لها ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى كل أبنائي.
كنا أم المرأة بتحرم على الرجل إذا دخل إذا عقد على البنت، مجرد أن يعقد على البنت تحرم الأم عليه. طيب حرمة مؤقتة ولا مؤبدة؟ حرمة مؤبدة، يعني لو طلق البنت بقيت الأم ماذا؟ محرمة عليه، حرمة مؤبدة، يعني يعقد على البنت بل ويدخل بالبنت ثم يطلقها بعد ذلك، فتعود البنت بعد ذلك أجنبية عنه، لا يجوز أن ينظر إليه. إذا طلقها وخرجت من عدتها صارت أجنبية، لا يجوز أن ينظر إليه، لكن أمها تبقى محرمة عليه، ينظر إليها ويسافر بها ويكون محرما لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى كل أبناء زوجك قبلك وبعدك يعتبرون محارم لك.
نعم، كل أبناء زوجك قبلك وبعدك يعتبرون محارم لك، اللي هو أولاد الزوج. نعم، لأن الأب لما يعقد على امرأة تصبح هذه المرأة محرمة على أولاده. نعم.
قال رحمه الله تعالى جميع أجداد الزوج من جهة أبيه وأمه محارم لزوجته،
مثل جميع الجدات بالنسبة لك. نعم،
لقوله سبحانه في بيان المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والحلائل هم الزوجات.
نعم.
قال رحمه الله تعالى قد بيّن يعني الله جل وعلا،
يعني أنا أبي أنا محرم على زوجتي، تب وجدي كذلك، وجد وإن على. نعم، كأبي الزوج تمام. نعم، لأنه أب، الشارع يطلق على الجد أبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى قد بيّن الله جل وعلا أن عيسى ابن مريم عليه السلام من ذرية نوح وإبراهيم في قوله تعالى في سورة الأنعام ووهبنا له، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى أن قال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له أب بل هو ابن بنت، وهو من ذرية آدم ومن ذرية نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أما قوله سبحانه الذين من أصلابكم، فالمراد بذلك إخراج الأدعياء الذين كان أهل الجاهلية يتبنونهم، فنهى الله عن ذلك في كتابه الكريم بقوله سبحانه في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله الآية.
نعم، هذا معنى الذين من أصلابكم، أراد بذلك إخراج الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم أهل الجاهلية، وكان الولد إذا تبني عاملوا معاملة الابن تمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الشروط والعيوب في النكاح. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى إذا اصطلحت القبيلة واتفقت فيما بينها على تعزير المتشاغرين بمبلغ من المال حتى يرتدعوا عن نكاح الشغار، هذا إن شاء الله في محله من باب إنكار المنكر بالمال، وإنكار المنكر بالمال والتعزير بالمال أمر معروف في الشريعة في أصح قولي العلماء.
اختلفوا هل يعزر بالمال أم لا. نعم،
فلا بأس إذا كانت الدولة أقرت على ذلك ولم يحصل من الدولة ولا من المحكمة معارضة بل أقروهم على ذلك، فلا بأس إن شاء الله.
يعني لو هذا أهل العرف يعزرون ببعض الأموال أو كذا بعض الناس، هذا لا بأس ولا حرج طالما الدولة لا تمنع من ذلك. ومثل قضاء العرف الآن، رجلان اختلفا وحصل بينهما شجار وكذا، فجئنا بجلسة عرفية حكمت على هذا ب100,000 أو كذا، لا بأس في باب التعزيرات، لا بأس بالتغريم بالمال، ولكن بشرط أن يكون ذلك مخالفا للقانون، يعني القانون يمنع القضاء بمثل هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى من شرط صحة النكاح صدوره عن ولي، سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى الزواج،
وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى الزواج يشرع إعلانه بالدف والأغاني المعتادة بين النساء في الليل.
أغاني لكن أغاني النساء عند النساء، اللي هو الإنشاد، يعني إنشاد النساء، أما الرجال لا يعرف لهم إنشاد، ما كان الرجال ينشدون إنما النساء ينشدن، هل بعثتم مع من يغني بين يديها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنشاد والدف، الدف للنساء والإنشاد للنساء في الأعراس، فإن صار الرجال هم الذين يفعلون ذلك يضربون بالدف ويقدمون إنشاد فهذا من التشبه، هذا لا يجوز. الرجال ما ينشدون ولا يضربون بالدف، إنما هذا للنساء، وهذا عمل المسلمين. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه هذا، وأن هذا من خصائص الرجال ليس من النساء. هذا كلام ابن حجر. نعم.
وهذا من باب إعلان النكاح حتى لا يكون سفاحا، فالنساء فيما بينهن إذا غنين بينهن بغنائهن المعتاد بين النساء في مدح الزوج أو أهل الزوجة ونحو ذلك أو ضاء.
لكن أهم حاجة أن يكون الغناء غير محرم، لا يتم بغناء محرم إما عقديا أو غير ذلك. ولهذا لما أنشدت الجواري وفينا نبي يعلم ما في غد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن هذا القول وقال قولوا بقولكم، يعني الذي كنتم تقولونه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
أو ضربنا بالدف بينهن من دون اختلاط بالرجال فلا بأس.
هذا بخلاف الطبل، الطبل حكمه ممنوع لكن الدف جائز، والدف الجائز الذي ليس فيه هذه الأصوات أو موضع فيه من خلاخيل وأشياء وتصدر أصواتا أخرى، إنما الدف يشد على خشب فقط، هذا الذي يباح للنساء. نعم.
ابن حجر في الفتح.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن.
نعم.
شيخ الإسلام.
وبالتالي الفرق اللي تسمى فرق إسلامية من الرجال هذا لا يجوز، أما من النساء فلا بأس، بل هذا الأفضل، الأفضل والتي يتمشى مع السنة أن تكون المرأة يغني لها من يغني من النساء وتدخل الفرح عليها. نعم.
شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف.
عرفتم، هذا لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد يفعل ذلك، لا يضرب بدف ولا يصفق بيد ولا يصفر. نعم.
بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. انتهى.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: والرقص إذا رقصت المرأة بين نسائها بين أخواتها ليس فيه بأس.
نعم، ما لم يترتب على ذلك افتتان وإظهار عورات لا تظهر للنساء غالبا، إنما ما جرت العادة به. فارق بين هذه الأحكام وبين ما يجري الآن للأسف الشديد. يعني شوفوا الآن سبحان الله، ما أدري والله كيف استصيغت هذه، كغيرها من الأمور، يعني ما ندري كيف استصيغ هذا الأمر، وهو أن الرجل الآن يرقص مع امرأته مع زوجته على مسرح أمام الناس، لا غيرة ولا رجولة، فضلا عن استقامة، لا رجولة ولا غيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا رضيت زوجتك أن تنتقل بها فلا بأس، أما إذا لم ترضى فالمسلمون على شروطهم، أما إذا رضيت فلك أن تنتقل وليس لأمها ولا أبيها منعها من ذلك، لأنك قد تحتاج لها فلا حرج، أما إذا صارت مع والديها تريد الوفاء بالشرط فعليك أن توفي بالشرط.
نعم، يعني لو اشترط عليك ألا تنتقل بها من هذه البلدة فالشرط لها، فإذا انتقلت إن انتقلت معك هذا خير وأفضل، وإذا ما انتقلت معك وقالت لا أنا على شرطي فلها ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة فقبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور فهو شرط صحيح، وليس له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول بها،
إلا إذا كان قد ترتب محرم على ذلك. لو في محرم على ذلك فلا يجوز. يعني كان تكون الدراسة ارتبط بها شيء محرم، هو ما كان يظن ذلك، ثم بنى هذا الأمر، فهذا لا يجوز طبعا أن يمكنها من المحرم. نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق على صحته.
نعم،
فإن منعها فلا الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا كان عند العقد عند قول الولي زوجتك وعند قول الزوج قبلت لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي فيعاد العقد، لأنه ليس بعدل، لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي.
يقول: إذا كان عند العقد عند قول الولي زوجتك وعند قول الزوج قبلت لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي فيعاد العقد، لأنه ليس بعدل، لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي، ولا الذي لا يصلي ليس بعدل بل هو كافر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها، ولا شرط أنه لا يطلقها، يعني قد تأتي أمور توجب الطلاق. وإذا شرط
ممكن لو تفتش في عقود سابقة هتجد لا الشاهد بيصلي ولا الزوج بيصلي ولا المرأة بتصلي والمأذون فيه نظر، الله أعلم وبيصلي ويصلي. صحيح فيما مضى ما كان أحد يصلي، فممكن تلاقي كل هذا لا يصلوا، كل هؤلاء لا يصلوا. إن كان كل هؤلاء لا يصلون العقد صحيح. ليه؟ لأن ترك الصلاة كافر، وعقود وأنكحة الكفار مقر على ما يعني. إنما إذا كان في هذا لا يصلي وهذا يصلي يبقى نجدد العقد. نعم، يبقى نعقد من جديد. نعم. لو زوجها ايه؟ ايه؟ لا، لابد ان يكون حال العقد، لابد ان يكون حال العقد. نعم. الشهود يعني؟ الشهود؟ لو الشهود مع الهاتف ما في مشكلة، يعني لو يتم العقد والشهود يتابعان يشهدان ذلك عن طريق العقد عن طريق الهاتف ما في مشكلة. نعم. حال العقد المهم انه ما يشهدان العقد، انما ده اخبار بالعقد. احنا عايزين يشهدان العقد مش يخبران به. نعم. فلو كان مثلا على الهاتف ما في مشكلة. يعلموا ايه؟ لا مش لازم، المهم ان يكون نكاح معلوم، يعني يكون مثلا يسمع فلان يقول زوجتك ابنتي والثاني يقول قبلت ويشهد على هذا. نعم ما في مشكلة. نعم.
واذا شرط ان لا يطلقها فله ان يطلقها. نعم، اذا دعت الحاجة الى طلاقها، لان الشرط غير صحيح. قال الشيخ رحمه الله:
الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها، ولا شرط انه لا يطلقها، لأن الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة. يقول: ولكن إذا شرط ألا يطلقها فله أن يطلقها. نعم إذا دعت حاجته إلى طلاقها، لأن الشرط غير صحيح. يعني في شرط ألا يطلق، هو طلقها هذا له. طيب، أما إذا شرط الطلاق بيدها هذا لا ينبغي أن يكون، لكن لو حصل وطلقت نفسها وقع الطلاق، لأنه وكلها بالطلاق. هنا وكلها بالطلاق، قال الطلاق بيدك، يعني وكلها أن تطلق نفسها متى شاء، فإذا طلقت نفسها وقع الطلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا كان حال الخاطب ما ذكر من أنه يعمل في أحد البنوك الربوية.
إذا شرط الطلاق بيده. نعم.
قال: إذا كان حال الخاطب ما ذكر من أنه يعمل في أحد البنوك الربوية، فالنصيحة ألا يزوج ما دام في العمل المذكور.
نعم، يعني تقدم إليها رجل يعمل في الربا، هذا لا يجوز أن تقبله، لأن هذا فاسق، ولا يجوز أن يزوج رجل ابنته لفاسق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نكاح الفاسق للمرأة المسلمة أو الكتابية المحصنة صحيح.
نعم، النكاح صحيح، لكن لا ينبغي، نريد كفءا في الدين، نريد صاحب دين، فكما قال النبي للرجل فاظفر بذات الدين، مثله أيضا للمرأة أنا تظفر بصاحب الدين. أما من كان يتاجر بالربا أو كان مبتدعا فإنه لا يزوج، مع أن الزواج يصح لو وقع يصح ما لم تكن البدعة مكفرة وكفر به. نعم.
قال قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، المعنى لا تزوجوهم على المسلمات حتى يؤمنوا،
لكن استثني من ذلك الكتابية، استثني من ذلك الكتابية. نعم.
المورد يا شيخنا
ولا تنكحوا المشركين لم يستثن من ذلك أحد بالنسبة للمشركين، أما المشركات استثني الكتابية، أما المشركون لم يستثن شيء. فالمرأة المسلمة لا تزوج بمشرك أبدا، سواء كان كتابي كان كتابيا أو غير كتابي، لا المرأة المسلمة لا تتزوج إلا مسلما. نعم. أما المشركات ولتنكحوا المشركات حتى يؤمن، استثني من المشركات الكتابية، الكتابية. نعم.
كلام نعم. الشروط. قال الماوردي القول في الشروط التي تبطل النكاح، فأما القسم الأول وهو ما يبطل النكاح فهو كل شرط رفع مقصود العقد، مثل أن يتزوجها على أنها طالق رأس الشهر، أو إذا قدم زيد، أو على الطلاق بيدها تطلق نفسها متى شاءت، فالنكاح بهذه الشروط باطل، سواء كانت هذه الشروط من جهته أو من جهتها، لأنها رافعة لمقصود العقد من البقاء والاستدامة، فصار النكاح بها مقدر المدة، فجرى مجرى نكاح المتعة فكان باطلا.
لا، هذا ليس صحيح، هو بيصح النكاح ويبطل الشرط، لكن لو أنها طلقت نفسها بموجب ذلك فلا صح. نعم، لأنه كالوكال.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وجملة ذلك أن الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه، وبين أن يوكل فيه، وبين أن يفيضه إلى المرأة، وبين أن يفوضه إلى المرأة ويجعله في اختيارها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نسأه فاخترنه، ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا، لا يتقيد ذلك بالمجلس. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال الحكم أبو ثور بن المنذر، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته لأنه تخيير لها، فكان مقصورا على المجلس كقوله اختاري. ولنا قول علي رضي الله عنه
أنه يفوضها في طلاق نفسه أو كذا في أمر محدود، هذا لا يقال باطل. أما أن يكون هذا شرط عند النكاح فيشترط أن الطلاق بيدها، فهذا من جهة الشرط النفسي يبطل، لكن لو أنه يعني بمعنى ما يلزم هذا الأمر، لكن لو أنه قال الطلاق بيدها ثم طلقت نفسها فهذا يقع الطلاق. نعم.
ثم قال ولنا قول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى تنكل، ولا نعرف له في الصحابة مخالفا فيكون إجماعا، ولأنه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي.
تمام. نعم.
باب نكاح الكفار.
ما يعطيه يعطيه.
قالت اللجنة الدائمة وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا الشرط باطل لكونه يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط.
نعم، فالشرط يبطل هذا، لكن لو أنها طلقت نفسها بموجب هذا ما لم يحصل الإبطال، إذا طلقت نفسها لما قال حصل أنه قال لها أمرك بيدك فطلقت نفسها أنه يقع الطلاق، ولو قالت ولو كان هذا في العقد كشرط وقال بأن العصمة بيدها وأن الطلاق يكون بيدها وكذا فهذا يبطل، ولا يكون الطلاق بيده، يكون بيده هو، يكون الطلاق بيده هو. نعم.
كذلك الشيخ العثيمين
قال
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع إذا اشترط أن الطلاق بيد المرأة فهل هذا جائز؟
قال رسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن. فهل يمكن أن نجعل عقدة النكاح الذي هو من أشرف العقود وأعظمها خطرا بيد المرأة الناقصة، فإذا خرجت إلى السوق وجدت هذا الشاب الجميل المملوء شبابا قالت لزوجها أنت طالق بالثلاث، فلا يجوز هذا أبدا؟
أعيد أعيد.
قال الشيخ: إذا اشترط أن الطلاق بيد المرأة فهل هذا جائز؟ قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهل يمكن أن نجعل عقدة النكاح الذي هو من أشرف العقود وأعظمها خطرا بيد المرأة الناقصة، فإذا خرجت إلى السوق ووجدت هذا الشاب الجميل المملوء شبابا قالت لزوجها أنت طالق بالثلاث، فلا يجوز هذا أبدا، لكن يجوز شرط الخيار لغرض مقصود، مثل أن تقول: إن طاب لي المسكن فالنكاح باق، وإلا فلي الخيار. فإن تبين أن المسكن غير طيب، إما لسوء العشرة مع والدي الزوج أو مع إخوانه، أو أن الزوج رجل شحيح، فلها الخيار. أما مجرد أن لي أن أطلق نفسي فهذا لا ينبغي، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، فالطلاق بيد الرجال.
نعم.
جاء في الموسوعة اشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها. نص فقهاء الحنيفية على أن الرجل إذا نكح المرأة على أن أمرها بيدها صح إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي، أطلق نفسي كلما شئت. فقال الزوج: قبلت، جاز النكاح ويكون أمرها بيدها. أما لو بدأ الزوج فقالت: تزوجتك على أن أمرك بيدك، فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها، لأن التفويض وقع قبل الزواج ولم يعلق عليه توقع التفويض قبل أن يملك الطلاق. وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها، متى أحبت فسخ النكاح قبل الدخول وثبت بعده بصداق المس وألغى الشرط، ألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخالف.
المالكية قالوا:
وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها، متى أحبت فسخ النكاح قبل الدخول وثبت بعده بصداق المس وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل.
فقط ذكر الأحناف المالكية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار.
يعني يكون على هذا القول ببطلان الشرط هيترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه أثاره، فيكون هم فرقوا بين هذه المسألة وبين أن يقول أمرك بيدك. فعلى كل حال هذا الشرط لا يعمل به، هذا الشرط لا يعمل به. لكن هل إذا حصل ذلك وقال أمرك بيدك وأعطاها ذلك ثم إنها طلقت نفسها بعد ذلك، هل يصح طلاق؟ لو أنه قال طلق نفسك متى شئت أو أمرك بيدك، أو خيرها واختارت نفسها وطلقت نفسها، يعني أنها تطلق نفسها متى شاء تطلق نفسها، فهو من جملة التوكيل. وكما يجوز أن يوكل أجنبيا فله أن يوكل امرأته بذلك، فلو وكلها بالطلاق وأوقعت الطلاق صح. نعم. فلعلهم يريدون بهذه المسألة غير مسألة التوكيل أو التفويض في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنة هي الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأقرب أن أهل الكتاب داخلون
في الإحصان. قد يطلق ورد بالعفة، وقد يطلق ورد بالحرية، وقد يطلق ورد بذات الزوج حسب السياق. فهنا قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني العفيفات، يعني كتابية يجوز نكاحها، لكن بشرط أن تكون كتابية عفيفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهم ونساؤهم، لأنهم كفار مشركون بلا شك، ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية. ولما ذكر سبحانه وتعالى عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة قال بعد ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فوصفهم جميعا بالشرك لأن اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ولأنهم جميعا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا كله من أقبح الشرك. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
نعم هم مشركون، أهل الكتاب مشركون ويدخلون في جملة المشركين، لكن فيما يتعلق بالنكاح استثني نكاح الكتابية، ليس الكتابي، لا الكتابي يحرم عليه أن يتزوج مسلمة، لكن المرأة الكتابية اللي هي اليهودية والنصرانية يجوز للمسلم أن يتزوجها وإن كانت هي مشركة، لكن هذا استثناء في باب النكاح. وباب آخر ألا وهو حل الذبائح، حل الذبائح، لكن هم مشركون أهل الكتاب، أهل الكتاب مشركون. وفي هذا الرد على من يقول بأن أهل الكتاب ليس كفارا، والله عز وجل وصفهم بأنهم أهل كتاب ولم يصفهم بأنهم كفار، يقال هذا كلام باطل، هم أهل كتاب وهم كفار، فهم كفار كفار وهم أهل كتاب، أهل كتاب لأنه أنزل عليهم كتاب التوراة والإنجيل، وهم كفار لأنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقال هنا في هذه الآية بعدما قال وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبله قاتلهم الله أن يؤفكون، إلى أن قال سبحانه عما يشركون. نعم فأهل الكتاب مشركون وهم كفار. ولهذا النبي في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين لما خاطبها هرقل وكان نصرانيا قال أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، قال أسلم إذن كان كافرا. نعم
قال رحمه الله تعالى آية المائدة وهي قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم مخصصة لآية البقرة وهي قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.
نعم فاستثنى المشركات أهل الكتاب. نعم
والخاص يقضي على العام ويقدم عليه كما هو معروف في الأصول وهو مجمع عليه في الجملة وهذا هو الصواب، وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في الشرف المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم بل هو كالإجماع منهم.
نعم
قال رحمه الله تعالى لكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل.
نعم يعني مع الكون يجوز لك أن تزوج الكتابية اليهودية والنصرانية إلا أن الأولى ماذا؟ الأولى أن تترك ذلك المسلم. أنت هتتزوج عندك امرأة كتابية ولك منها ولد يعني هتحفظ الفاتحة؟ هتحفظ القرآن؟ هتحفظ من ربك ومن دينك ومن نبيك وكذا؟ فالإباحة شيء والمطلوب شيء آخر. ولهذا سبحان الله مع إباحة هذا إلا أنك لا تجد هذا منتشرا في المسلمين حتى من عهد السلف إلى الآن، يعني حتى في عهودنا الآن مع كثرة التفسخ ومع كثرة يعني التنازل عن كثير من المسلمات إلا أنك لا تجد هذا مشهورا عندنا، أن الرجل يروح يتزوج امرأة نصرانية ويكون عقده ودعوة الناس إلى ذلك، هذا ما نعرفه، يعني الواحد ما يعرف حالة واحدة من هذا، يعني الواحد نفسه ما يعرف حالة من هذا، ونسأل الله السلامة والعافية، بس ما نسلمهاش بس المشايخ وهي تفضل كذا، لكن اللي بيتسلموا المشايخ ويحملوه على عاتقهم مشايخ التقريب ها اللي بيحملوه على عاتقهم بينتشر. نعم مع انه مباح كما قلنا في الاصل الا ان الاولى ترك ذلك. نعم
قال رحمه الله تعالى نكاح نساء اهل الكتاب فيه خطر ولا سيما في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لهن في كل شيء إلا ما شاء الله، فيخشى على الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها كما يخشى على أولادهما من ذلك والله المستعان.
نعم لا شك.
ف فإن قيل فما وجه الحكمة في إباحة المحصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات للرجال من أهل الكتاب؟ فالجواب عن ذلك والله أعلم أن يقال إن المسلمين لما
يعني آمنوا بالله. يعني ما الحكمة أن الرجل يتزوج الكتابية لكن الكتابي لا يتزوج المسلمة؟ يعني المسلم يتزوج الكتابية أما الكتابي اليهودي أو النصراني ما يتزوج المسلمة، ما الحكمة؟
فالجواب عن ذلك والله أعلم أن يقال إن المسلمين لما آمنوا بالله وبرسله وما أنزل عليهم ومن جملتهم موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، ومن جملة ما أنزل على الرسل التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى، لما آمن المسلمون بهذا كله أباح الله لهم نساء أهل الكتاب المحصنات فضلا منه عليهم وإكمالا لإحسانه لهم، ولما كفر أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من الكتاب العظيم وهو القرآن حرم الله عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فإذا آمنوا به حل لهم نساؤنا وصار لهم ما لنا وعليهم ما علينا، والله سبحانه هو الحكم العادل البصير بأحوال عباده العليم بما يصلحهم الحكيم في كل شيء تعالى وتقدس.
نعم، لأننا المسلم مؤمن بماذا؟ بموسى وعيسى، فلهذا يتزوج الكتابية، لكن الكتابي كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يتزوجه، كافر بنبي المرأة فلا يتزوجه، لكن نحن نؤمن بنبي المرأة كانت نصرانية هو عيسى عليه الصلاة والسلام أو موسى عليه الصلاة والسلام إن كانت يهودية، فنحن نؤمن بنبيه، أما هو لا يؤمن بنبيه. ويمكن أن ينضاف إلى ذلك أيضا من الحكم أن الرجل غالبا تكون له القامة والتأثير، ولهذا إذا تزوج الكتابية فيرجى إسلامها، أما الكتابي لو تزوج المسلمة فإنه يرجى تنصرها أو يرجى تهودها. نعم، يعني الغالب أن المرأة تكون تابعة للرجل، ولهذا القوامة تكون للرجل وليس للمرأة. نعم،
وهناك حكمة أخرى وهي أن المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزوج، فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب لأفضى بها ذلك غالبا إلى دين زوجها، فاقتضت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك.
نعم،
المسلم الذي يصلي وليس
به. تقريبا كان طرح القرضاوي فقيه التمييع والتيسير أن المسلمة لو أسلمت وهي في بلد الغرب فلها أن تبقى مع زوجها الكتابي إذا لم تجد من يعولها، تقريبا أباح لها هذا لو ترجع إلى فتوى القرضاوي في الكتابية إذا أسلمت وهي عند كتاب عند نصراني أو عند يهودي، فإنهم يبيحون المرأة أن تبقى إذا لم تجد عائلا، طبعا هذا حرام، لا يجوز المرأة أن تبقى تحت الكتابي لأن هذا حرام عليه، لكن أن الكتابي لو أسلم وتحته كتابية ما زالت ما أسلمت يصح. ليه؟ لأن له أن يتزوج الكتابية ابتداء، فلأن يبقيها هذا جائز من باب أولى. نعم،
قال رحمه الله تعالى: المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا العكس.
نعم،
قال رحمه الله تعالى: إذا علم مأذون الأنكحة.
والشيخ رحمة الله عليه ممن يرى الكفر بصلاة واحدة، وهو قول مروي عن جماعة من الصحابة وقول قوي. نعم،
قال رحمه الله تعالى: إذا علم مأذون الأنكحة أن أحد الزوجين لا يصلي فلا يعقد له على الآخر.
طبعا إذا علم أنهما لا يصليان أو أن أحدهما لا يصلي لا يعقد. طب لو قال أنا بأرجح قول من يقول بعلم التكفير أو كذا، الله المستعان، هذه لا شك أنها شبهة، لو كان هو لا يرى كفرا يعني لو شيخ الألباني هيعقد عادي يعني من جهة الصحة، بل وأئمة أكبر من شيخ الألباني. نعم، إمام الشافعي، إمام مالك، إمام أبو حنيفة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الرجل الذي تزوج بامرأة تصلي وهو لا يصلي ثم تاب بعد ذلك فإنه يجب تجديد العقد بولي وشاهدي عدل إذا رضيت المرأة بذلك في أصح قولي العلماء.
طبعا ده كله على القول بالتكفير، إنما القول بعدم كفره فبيصح النكاح. نعم، وبالتالي يحتاج إلى التجديد.
قال رحمه الله تعالى
وقول الشيخ هنا والصحيح نعم الذي لا يصلي كافر النبي جعله كافرا قال بين الرجل بين الكفر والشرك ترك الصلاة وقال عهد الذي بينهم وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ونقل الإجماع على ذلك كانوا لا يرون شيئا من أعمال تكون كفر غير الصلاة إجماع عبد الله بن شقيق العقيلي ونقل المروازي عن إسحاق بن راهوية هذا الإجماع وأنه لم يزل قول الناس من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا نعم نعم اللي اتنين ما بيصلوش خلاص لأنهم كفار فكذا يمشي فيقر على مكانه إنما لو أحدهم ما بيصلي والآخر لا يصلي نعقد من جديد إيه نعقد من جديد لا. نعقد الآن لو أحياء نعقد الآن نعم نعم معهم أولاد ومعهم كذا إذا استفتنا نقول له كده لكن لو استفتى من اللي يكفر ترك الصلاة هيقولوا أنتم على ما أنتم عليه ولكن عليكم بالإيه بالتوبة والاستغفار نعم
قال رحمه الله تعالى نعم. بكل حال
نعم إيه يحرم عليها يحرم عليها إيه يحكم عليها كيف زي الخمر هو لا يسمح بدخول الخمر في بيته لكن هي لو أصرت تشربه في خفاء فلا يمنعها هذا عندهم مباح لكن يمنع إظهار ذلك نعم ويمنع أن تشرب أمام الأولاد ولهذا احنا بنقول يترك الأمر هذا مع كونه مباحا مع كونه مباحا لا ما يجوز كيف يعطى أمواله لكن عندها أموال تصرف عليه تصرف عليه طيب ولا يذهب بها إلى الكنيسة تقول وصلنا وانت ماشي أنزل معك عند الكنيسة لا ما يذهب بها لكن لو هي ذهبت فهل لو أن يمنعها لا هو ده عندهم عنده وتزوج الكتابية على هذا نعم لا يمنع الأولاد يمنع الأولاد للأولاد في ولايته هو نعم ولهذا يحتاج هيئة كبار العلماء معاه بقى إذا تجاوز الكتابية يحتاج هيئة كبار العلماء معاه في كل مسألة نعم
قال يوسف القرضاوي كنت لسنوات طويلة أفتي بما يفتي به العلماء وهو أن المرأة إذا أسلمت يجب أن تفارق زوجها وفي الحال أو بعد انتهاء عدتها لأن الإسلام فرق بينهما ولا بقاء لمسلمة في عصمة كافر وكما لا يجوز لها أن تتزوج غير المسلم ابتداء فكذلك لا يجوز لها الاستمرار معه بقاء وكنت أود أن يعرض العلامة ابن القيم أن يتعرض الإمام ابن القيم لرأي الإمام علي رضي الله عنه الذي ذكرناه عنه وهو قوله عن المرأة تسلم قبل زوجها وهو أملك بها ما دامت في دار هجرتها وفي رواية أخرى هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها ولكن إذا بقيت المرأة في دارها لم تغادرها إلى دار الإسلام وأقامت مع زوجها فهي امرأته وكان هذا ما استند إليه علي رضي الله عنه وفي رأيي أن هذا قول وجيه ترجح حاجات المسلمات إلى إبقائهن مع أزواجهن ولا سيما إذا كان يرتجين إسلامهم وخصوصا إذا كان لهن منهم أولاد يخشى ضياعهم وهذا تيسير عظيم للمسلمات الجدد
هذا يبحث عن أي شيء يبحث عن أي شيء هذا أعتقد أولا ثم استدل يبحث عن قول يقول قول علي بأن المرأة إذا أسلمت وكذا فزوجها حق بها ما كانت في دار هجرتها وما كانت في يعني في دارها أولا نحتاج إلى إسناد هذا عن علي هذا واحد اثنان أن المعروف أن المرأة لو أنها أسلمت وزوجها لم يسلم فهو أحق بها ما دامت ما كانت في العدة فإذا خرجت من العدة فلا أن تتزوج لكن لو بقيت بعد العدة ما تزوجت ثم أسلم زوجها بعد ذلك ولو بعد سنين، فهل له أن يرجعها وكذا؟ الجواب نعم، لكن هل بعقد جديد لأنها خرجت من العدة أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، ورجح أنه لا يلزم عقد في ذلك، فإن زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع عليها زوجها بعدما خرجت من العدة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها على العقد الأول لأنها لم تتزوج، أما إذا تزوجت خلاص. إذن عندنا العدة فقط هي التي يملك الزوج أن يرجع فيه، خرجت من العدة هي أحق بنفسه، لكن لو افترضنا ما تزوجت ثم وأسلم بعد ذلك فيرجعها، طب يرجعها بعقد جديد ولا بالماضي؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه يرجعها ولا يحتاج ذلك لعقد جديد. أما القول هذا القول ليس معروفا، فالأول هل هو ثبت عن علي أم لا، وما هو اللفظ الثابت عن علي، وما مراد علي رضي الله عنه؟ لكن يقول وحق بها ما كانت في دار هجرتها، يعني لو بقت 10 سنوات هو حق بها تبقى زوجة له ولا ماذا؟ فإنه لا يجوز أن يتزوج الكتابي المسلم، هذا حرام، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وإذا حرم الابتداء حرم الاستمرار على ذلك. هذا كلام مخترع، لكن في فقه القرضاوي الأعور، هذا الفقه الذي يقوم على ماذا؟ القرضاوي، سعد الدين هلالي، أحمد كريمة، المنظومة ديت اللي هي بتبحث عن أي قول ضعيف صحيح، أي قول، ويجعلون بمجرد قول القائل قولا إثباتا للخلاف، إثبات الخلاف واعتبارا به، طالما تأخذ بقول عالم خلاص، طالما في المسألة قول عالم خلاص، حتى ولو كان القول هذا شاذا، لأنهم أصلا يستدلون بهذه النقولات لمنهجية عندهم. ما هي المنهجية؟ التيسير على الناس وإخراج هذا الفقه للناس ليتأصل الله ذلك. سعد الدين هلالي من رواد المدرسة هذه الموجودة، ولهذا يقول طلعوا كلام العلماء للناس، طلعوا لهم كل كلام طلعوه، والناس تختار، نطلع للناس الأقوال والشعب يختار، ده عبارته كده، الشعب يختار. المهم فإذا عندهم أن مجرد ذكر الأقوال، وجود الأقوال مبيح، لماذا؟ مبيح للإنسان أن يأخذ بأي قول، وهذا طبعا قول باطل، لأننا أنزلنا الآن العلماء منزلة الأنبياء، معصومون هؤلاء ولا إيه؟ في أقوال شاذة مطروحة، يعني الآن أنا أحيي كلام سعيد بن مسيب الآن في أنه يجوز للمرأة أن للرجل أن يعيد امرأة إليه بعدما طلق 3 إذا عقد عليها 1 ولم يدخل بها، أنا أقول هذا الآن، هذا قول شاذ مردود. نعم، ذكر كلام قول علي. نعم اقرأ، شوف أثر علي هذا.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى،
علي رضي الله عنه،
إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء.
إذا
قال إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء،
إلا إذا كان المسلم الرجل الذي أسلم المرأة كتابية فلا ينفسخ هذا. المعذبار
قال ابن عبد البر في الاستذكار، وفي المسألة قول شاذ خامس، روي عن عمر وعلي وبه قال إبراهيم والشعبي، إذا أسلمت الذمية لم تنتزع من زوجها لأن له عهدا، وهذا لا يقول به أحد من فقهاء الأمصار وأهل الآثار.
نعم طيب، قال هذا مروي
عمر وعلي وإبراهيم،
الله أعلم صحة هذا، ما إخاله صحيح من جهة الأسانيد. نعم أعطيه. ها،
في مصنف ابن أبي شيبة، باب إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه، وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهود أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدا، وعن علي أيضا هو أحق بها ما دام في دار الهجرة.
هذا إذا قلنا حق بها من في العدة نعم فيحمل كلامهم على أنها إذا كانت في زمن العدة، أما بعد العدة ما هو بحق. عهد إيه؟ عهد إيه؟ عهد إيه لبحل المرأة المسلمة أن تبقى مع الرجل الكافر؟ عهد إيه؟ لكن هذا إنما يحمل على ما إذا كانت في زمن العدة، أما بعد زمن العدة فلا يحل أبدا، هذا نكاح محرم. الله عز وجل يقول ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ما يجوز.
قبلها ذكر باب في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما، ثم ذكر عن بسند عن ابن عباس قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها. وعن عمر بن عبد العزيز قال في النصرانية تسلم تحت زوجها قال الإسلام أخرجها منه. وساق بسند عن عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها قال يفرق بينهما. وعن مجاهد في النصرانية تكون تحت نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم قال إن أسلم معها فهي امرأته وإن لم يسلم فرق بينهما أو فرق بينهما.
نعم هذا الذي لا يصح سواه، لكن إن هو أسلم في العدة فهذا هو أحق بها، وعلى هذا تحمل هذه الأثار لو صحت، لو صحت هذه الأثار فتحمل على أنه أحق بها إذا كان فين في العدة، أما بعد العدة لا.
فإن أسلمت الكتابية قبله تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي، إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم.
تمام، ولهذا أنا أقول لك هذه الأثار ما أظن تصح، يعني أجمع على هذا كل من نحفظ، يعني ما يعرف فيها خلاف. وإذا كما قلنا صح فهو محمول على ماذا؟ على أنه أحق بها إذا كانت في العدة، أسلم في عد في عدتها، إذن يرجع إليه على العقد الجديد. نعم، وإذا لم تتزوج غيره قد خرجت ثم أسلمه بعد ذلك بعد سنين ولم تتزوج وأراد أن يرجع ترجع، طيب بعقد جديد، هذا كلام بعض العلماء، أو بالعقد الماضي، هذا كلام بعض العلماء، فيه خلاف. وهذا والراجح أن ترجع بالعقد الجديد كما أرجع النبي زينب ابنته. ها قصة زينب نعم إيه الله أعلم. نعم طب تعليق ابن القيم على هذه الآثار. ما ابتداؤه لماذا استدل بالآثار؟ لا عنوان المبحث نفسه، مبحث له عنوان أكيد أو سبب. نعم أعد ده في كلام ابن القيم، كلام ابن القيم إيه؟ أيوه يقول إيه؟ إيه اذكر هذه عطيل ده نفسه بحسب ابن القيم. نعم من
ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في البلوغ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد الأربعة إلا النسائي وصححه أحمد الحاكم.
نعم.
ثم ذكر أصل آخر شيء. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
نعم. ورد في حديث عمرو بن شعيب
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا.
نعم. المهم هو ثابت يعني. نعم. يقول ولم يذهب احد الى تقرير
المسلمه تحت الكافر اذا تاخر اسلامه عن اسلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: بكل حال فالتي لا تصلي لا تنكح، فلا ينبغي للمسلم ان يتزوجها، ولا يطاع الوالد في ذلك ولا الوالده ولا غيرهما.
نعم. يعني لو قالت الوالده: هذه بنت انا اختارها لك، وانا ساغضب عليك ان لم تتزوجها، وهي لا تصلي، فإنه لا يلتفت إلى كلام أمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. متى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل.
طيب لو كانت المرأة تصلي حينا وتترك حينا أيضا لا يتزوجها، حتى على القول بعدم كفرها فإنه لا يتزوجها، لأنها فاسقة أتت كبيرة من كبائر الذنوب. ثم أن العلماء قد اختلفوا بذلك، كافرة أم لا، هل هي كافرة أم لا، تنازع، فلا تتزوج امرأة متنازعة في كفره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: متى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل، ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئا من القرآن أو الحديث أو شيئا معلوما من العلوم النافعة.
نعم. مهر المثل إذا كانت قد دخل به، أما إذا لم يدخل بها فإنه يمتعها بالمعروف على حسب يسار الزوج وإعساره. وأنت الله مطلوب منا من قول أن تمسهن، قال: لا جناح لكم أن تخلقتم النساء ما لم تمسهن تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. هذا إذا لم يسم لها مهرا. طب إذا سمى لا مهرا إذن يعطيها النصف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المهر حق للمرأة، فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك، لقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الآية.
نعم. يعني في ساعة تجلي المرأة تنازلت عن قائمة الجهاز والمنقلات والمهر والمؤخر وكل شيء، تنازلت وكتبت هذا وبصمت، هل يعمل بهذا؟ الجواب نعم. ليس الأمر راجعا إلى الولي، إنما راجع إليها هي، هذا الحق لها. وآتوا النساء صدقاتهن، صدقاتهن نحلة، فالصداق لها، فلو تنزلت عنه لا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يكره التغالي في مهور النساء، ويسن التخفيف في ذلك والتيسير، ولكن لا يحرم لمهر على المرأة ولو كان فيه مغالاة، لا يحرم لمهر على المرأة ولو كان فيه مغالاة، لقول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا الآية، والقنطار هو المال الكثير.
نعم. يعني لو كتب لها ما كتب وأصدق ما أصدق له ملايين صح ذلك، لكن الشريعة تندب إلى قلة المهور، وأن من يمن المرأة تيسير نكاحها وتيسير مهرها، هذا من يمن المرأة. إنما أن المرأة يتزوج الرجل الآن على صداق كبير، طيب ما حصل توفيق، يأتي بعد ذلك يطلقها فيتضرر أبلغ الضرر. نعم. وهذا التغالب في المهور أدى إلى تأخر الزواج. الشاب اليوم إذا أراد أن يتزوج ماذا يصنع اليوم؟ يجيب إيه ومنين؟ وبالتالي ينتشر الزنا، لأن الشاب يحتاج إلى زواج لإعفاف نفسه، إذا لم يجد هذا ربما جنح إلى المحظور، والفتاة كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا اصطلحت القبيلة على مهر معين اتفقوا عليه لصالح نسائهم وشبابهم، فلا يجوز لواحد أن يخالف هذا الاصطلاح والاتفاق الذي وقع في مصلحة الجميع، فالواجب على كل واحد منهم أن ينفذ هذا الأمر الذي اتفقوا عليه وأن لا يخل به.
هذا في البلد، لو أن أهل بلد فيما بينهم اتفقوا إحنا الزواج عندنا يكون مشروط بإيه؟ بواحد اثنين، يعني ما تزيدش مهر عن 50,000 مثلا وكده، واتفقوا على هذا الأساس أهل البلد كلهم، ولم يكن ولي الأمر يمنع من ذلك، لا بأس. إنما لا يأتي شيخ يقول الطلاب ما تزيدون يا طلاب على 10,000 أو على 30,000 ما تزيدون. طب الطلاب بيتزوجوا منين؟ طيب أنت لست مسؤول عن بلد، لو كان الرأي رأي بلد جاز ويصبح مثل الأعراف بينه، إنما ما تأتي أنت في وسط البلد تحدد لبعض الناس إن أراد أن يتزوج فلا يدفع كذا. طيب الأب لن يدفع له، الأب لن يدفع له إليه ابنته، يعني جاي طالب من طلاب الشيخ، نعم هات المهر، يقول له 5,000، لا 5,000 إيه؟ الناس تدفع 50 و60 و70، لا أنا الشيخ بيقول لي 5. طب خلاص روح للشيخ خليه يزوجك، خلي الشيخ يزوجك. فإذا هذا هتعصر الأمر، لكن لو أن هذا رأي بلد أو حاكم رأى ذلك لا بأس، يكون أمرا عاما، أما الأمر الخاص فلا. نعم هجر فين؟ هجر إيه؟ هجر هذا ما شيخ جاهل وطلاب زيه رضوا إن هذا يكون أمرا فيه. نعم يعني أنا أتزوج منين؟ طيب أنا طالب دلوقتي عند الشيخ هذا ومش لاقي حد يزوجني ب5,000 ب10,000، أعمل إيه؟ طيب الشيخ يزوجني ولا يعفني إزاي ولا إيه؟ ماذا نصنع؟ يعني هذا كله من التجديد الذي لا دليل عليه. ومن اللي فعل؟ ابن تيمية قال لطلابه كده، ابن عبد الوهاب قال لطلابه، ابن باز قال لطلابه، ابن عثيمين قال لطلابه. اختراعات، ونجد اختراعات هذه من عندنا. نعم نعم الايه لا، وأما الطلاق لنا بشاهد التلفزيون وشاهد الرجال صحيح. لا لا نعم.
قال رحمه الله تعالى ليس
لكن
للأبي،
لكن ندب إلى التيسير ممكن تكون ب15 جنيه مش ب15,000. فإذا رضي هذا النبي قال التمس ولو خاتما من حديد. نعم
قال رحمه الله تعالى ليس للأبي أن يرد.
نعم أرضاها أي هو الصحيح ده ظهر الرواية. نعم
قال رحمه الله تعالى ليس للأب أن يرد شيئا من مهر ابنته إلا بإذنها إذا كانت رشيدة لأن الحق لها في ذلك.
نعم
قال رحمه الله تعالى إذا اتفق الزوج وولي المرأة على أن المهر يقدم أو يؤخر أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه فكل ذلك لا بأس به، لكن السنة أن يسمي شيئا عند العقد لقوله سبحانه وتعالى أن تبتغوا بأموالكم.
لكن يصح ولو لم يسم، لكن السنة التسمية. نعم
فيسمي شيئا من المهر، فإن سمى شيئا فهو حسن، وإن قال على مهر مؤجل وهو معلوم بينهما فلا بأس، أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه ويبين المعجل والمؤجل فلا بأس.
إذا حدد المعجل 50 والمؤجل مثلا 10 أو كذا لا بأس. هذا من جهة شرعية، لكن من جهة قانونية أخبرت يا أبا عبيدة أن المهر المؤخر هذا بيزداد نسبته بالتقادم، يعني مثلا لو جه المؤخر كان 10,000 لو هيطلق بعد مثلا 30 سنة العشرة دي تضرب في كذا، صحيح هذا؟ ليس صحيح؟ يعني يبقى على ما هو عليه. نعم. لكن بالنسبة للمؤخر ما بيزيدش بنسبة مئوية. ايه ايه في ضريبة، ضريبة للدولة. كيف ده عند العقد ده رسوم، يعني رسوم المأذون ده ممكن رسوم المأذون. اه هذا رسوم المأذون، لكن انا بتكلم عن مسألة اخرى وهي ان العقد المؤخر هذا بيتنامى بطول السنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يجوز للأولياء اشتراط أموال لأنفسهم، لأنه لا حق لهم في ذلك، بل الحق للمرأة وحدها، إلا الأب خاصة، فله أن يشترط ما لا يضر بالبنت ولا يعوق تزويجها، وإن ترك ذلك فهو خير له وأفضل.
نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس. هذه العادة وهي ما تسمى بالمكثر منكر وظلم، والواجب ترك ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: يشرع كتابة
المكثر، وأن رجل تزوج ابنته وقربته وخرج القرية فإنه يدفع مبلغا من المال قدره 1000 ريال لأهل القرية اللي ذهبوا معه للزواج، واللي يدفعوا فلا يذهبون معه. أي طبعا هذه عادة يعني ظلم. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أمر أبتر. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية. ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة أو الرسالة التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل،
نعم،
أو يجعلها في محل يرغب عنه.
لكن لو غلب على الظن أن هذه البطاقات بطاقات الدعوة ترمى، فلا يجعل فيها اسم الله، لأن الناس يتهاونون بهذه الأشياء، يأخذ الواحد ويرميها، فلهذا لا يكتب فيها اسم الله ولا يجعل فيها ذكرى لله عز وجل، وإنما فقط اسم العروس والعروسة وموعد الزواج أو كذا والدعوة. نعم.
الآن شيخنا يكتب بمشيئته تعالى.
أه؟
يكتب الآن بمشيئته تعالى ليتجنبوا ذكر الله حتى إذا ألقيت، يعني.
نعم.
بمشيئته.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: نصيحتي لجميع الإخوان المسلمين ألا يقيموا حفلات الزواج في الفنادق ولا قصور الأفراح الغالية، بل تقام إما في قصر نفقته قليلة أو في البيوت، والاكتفاء بإقامتها في البيت حيث أمكن ذلك أولى وأبعد عن التكلف والإسراف.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الواجب أن ينقل الباقي من الوليمة إلى من يستفيد منه، ولا يلقى في النفايات ولا مع القمامات ولا بقرب النجاسات، بل ينقل إلى المحتاجين، وإذا لم يكن هناك محتاجون فينقل إلى محل سليم ليس في الطرقات ولا مع القاذورات، فلعله أن يأتي من يأكله من الناس أو الدواب، وإذا حصل اقتصاد وعدم تكلف قلت الأطعمة الباقية.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإسراف هو الزيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة، والتبذير صرفها في غير وجهها، وقد ابتلي الناس اليوم بالمباهات في الأكل في المآكل والمشارب خاصة في الولائم وحفلات الأعراس، فلا يكتفون بقدر الحاجة، وكثير منهم إذا انتهى الناس من الأكل ألقوا باقي الطعام في الزبالة والطرق الممتهنة.
نعم. إذا ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الإسراف مجوزة حد في مباح، الأصل مباح، لكن تتجاوز الحد في المباح هذا يسمى إسرافا. أما التبذير فالنفقة في المحرم ولو كانت قليلة، إن أنفقت في المحرم يعني لو واحد اشترى السجارة علبة السجائر بقرش ليس بجنيه، بقرش، نقول هذا مبذر. ليه؟ لأنه أنفق ذلك في محرم، نفقته الآن في محرم. لكن لو أنه جاء في مباح قطعا مثلا، فقام أقام مثلا وليمة لإخوانه، فجاء بعجل وذبح وأكل مثلا ربعة ورمى الباقي، حتى أنا قلت تجاوز الحد يبقى أصرف. وأما إذا أعطى للفقراء المساكين لا بأس. نعم.
وهذا من كفر النعمة وسبب في تحولها وزوالها.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: من المناسب جدا تذكير المجتمعين في حفلات الزواج من الرجال والنساء بما يجب عليهم من حق الله وطاعته والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والحذر من كل ما نهى الله عنه، مع التشجيع على الزواج والحث على تقليل التكاليف حتى يكثر الزواج والإعفاف للرجال والنساء.
يعني الكلمة في الأعراس، لو أن الإنسان استغل العرس واجتماع الناس فوضع ضوابط في النكاح وحتى الناس على قلة المهور والالتفات إلى الصلاح، هذا حسن. ولا يقال لم يرد أن النبي كان يخطب خطبة في هذا، لا، يقال هذا من التذكير الذي له داع، لكن لا تنسب ذلك إلى السنة، ما تقول السنة كذا، لا، إنما التذكير في أي وقت. لو واحد قال هذا دليل على أن هذا موجود في الأعراس، نقول إحنا لا ننسب ذلك إلى السنة، لكن استغلال الناس، ولا نقول لك هذا دليل على وجود درس بعد العصر، وجود درس بعد المغرب، وجود درس بعد الفجر. فكلمة التراويح، كلمة الزواج، كلمة في على المقبرة إذا دعا داع إلى ذلك، كل هذا على الإباحة، ذكر حيثما يكون الداعي إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الغناء محرم عند جمهور أهل العلم، وإذا كان معه آلة لهو كالموسيقى والعود والرباب ونحو ذلك حرم بإجماع المسلمين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث
كما جاء في حديث البخاري حديث هشام بن عمار: يأتي الزمان على أمتي يستحلون في الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فالغناء بلا معازف حرام، فإذا انضاف إلى الغناء المعازف فيكون ماذا؟ فيكون حراما فوق حرام، حراما فوق حرام. ما الدليل على تحريم الغناء؟ ها، قول الله، ها،
يضل عن سبيل الله،
ها،
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله.
نعم، كلام هذا قول من ده؟ ها، لا يعني تحريم الآية، في أحد قال بتحريم؟ ها، هذا قول ابن مسعود وهذا قول ابن عباس والذي نفسي بيده إنه الغناء. نعم.
في حديث
عن إيه؟ نعم،
في حديث عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
أيضا في كل منكر، لكن في الغناء أداء ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وجماعة السلف على ذوي العرف لهم مخالف في تحريم الغناء، قال: والذي نفس بيده إنه الغناء. نعم، فإذا انضاف إلى ذلك المعازف كان أشد تحريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به، ورواه غيره بأسانيد صحيحة، والمعازف هي الغناء وآلات له.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته، وما ذاك إلا لأنه يجر إلى معاص كثيرة وإلى فتن متعددة، ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا.
كلام حجر حديث ابن عمار، الشيخ يقول: رواه البخاري في صحيح معلقا مجزوما به، قال: وقال هشام بن عمار، وهذا له حكم موصول، لأنه عن هشام بن عمار مباشرة. قال ابن حجر، هيتكلم ابن حجر، لأن هذا له حكم موصول، ولهذا البعض طعن في هذا وقال بأن هذا الحديث لا يصح، وقد ضعف ابن حزم وخالف في ذلك إجماع الأمة على تصحيحه. نعم.
ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا والفواحش واللواط، ويجر إلى معاص أخرى كشرب المسكرات ولعب القمار وصحبة الأشرار، وربما أوقع في الشرك والكفر بالله على حسب أحوال الغناء واختلاف أنواعه. أي
نعم، في من الغناء ما يشرك فيه بالله عز وجل ويكفر فيه بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال مكبرات الصوت. نعم. في إعلان النكاح.
إيه، اقرأ.
جاء في صحيح، جاء في فتح الباري، قال: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار: حدثنا وثق بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. فبدأ بقوله وقال هشام بن عمار.
أيوة ابن حجر علق على الوصل هنا إيه طبعا ما
قال ابن حجر الفتح قوله وقال هشام بن عمار حدثنا صدق ابن خالد هكذا في جميع النسخ من الصحيح من جميع الروايات مع تنوعها عن الفرابري وكذا من رواية النسفي وحماد بن شاكر وذهل الزركشي في توضيحه فقال معظم الرواه يذكرون هذا الحديث في البخاري معلقا وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه فقال قال البخاري حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار قال فعلى هذا يكون الحديث صحيحا على شرط البخاري وبذلك يرد على ابن حزم دعواه الانقطاع وهذا الذي قاله خطأ نشأ عن عدم تأمل وذلك أن القائل حدثنا الحسين ابن إدريس هو العباس بن الفضل شيخ أبي ذر لا البخاري ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة وهو الهروي لقبه خرم بضم المعجمة وتشديد الراء وهو من المكثرين وإنما الذي وقع في رواية أبي ذر من الفائدة أنه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري إلى هشام على عدد الحفاظ.
هذا المستخرج وليس أن البخاري يقول هذا.
إذا وقع نعم. لهم الحديث عاليا عن الطريق التي في الكتاب المروي لهم يوردونها عالية عقب الرواية
يقول الجملة الأخيرة يقول إيه؟
إذا وقع لهم الحديث عاليا عن الطريق التي في الكتاب المروي
إذا وقع لهم
الحديث عاليا عن الطريق التي في الكتاب المروي لهم يوردونها عالية عقب الرواية النازلة وكذلك إذا وقع في بعض أسانيد الكتاب المروي خلل ما من انقطاع أو غيره وكان عندهم من وجه آخر سالما أوردوه فجرى أبو ذر على هذه الطريقة فروى الحديث عن شيوخه الثلاثة عن الفرابري عن البخاري قال وقال هشام بن عمار ولما فرغ من سياقه قال أبو ذر حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النضروي حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار به وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها ابن الصلاح في علوم الحديث فقال التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها وصورته صورة الانقطاع وليس حكمه وليس خارجا ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلا قال هشام بن عمار وصاق بإسناده فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح والبخاري والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع ولفظ ابن حزم في المحلى ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد وحكى ابن الصلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمي شيخا من شيوخه يكون من قبيل الإسناد المعنعن وحكي عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة وقد تعقب شيخنا الحافظ بالفضل كلام ابن الصلاح بأنه وجد في الصحيح عدة أحاديث يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ قلت الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجه والسبب في الأول إما أن يكون أعاده في عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانين وفي الثاني أن لا يكون على شرطه إما لقصور في بعض رواته وإما لكونه موقوفا ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك الشيخ ومنها ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب فهذا مما كان أشكل أمره علي والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي وسيأتي من كلامه ما يشير إلى ذلك حيث يقول إن المحفوظ إنه عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك وساقه في التاريخ من رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم كذلك وقد أشار المهلب إلى شيء من ذلك وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج وأما قول ابن الصلاح أن الذي يورده بصيغة قال حكمه حكم الإسناد المعنعن، والعنعنة من غير المدلس محمولة على اتصال، وليس البخاري مدلسا فيكون متصلا فهو بحث وافقه عليه ابن منده والتزمه فقال أخرج البخاري قال، وهو تدليس، وتعقبه شيخنا بأن أحدا لم يصف البخاري بالتدليس. والذي يظهر لي أن مراد ابن منده أن صورته صورة التدليس، لأنه يريد
أن الحديث متصل، ولو متصل عن البخاري فإن هشام بن عمار هذا شيخه، ولازم أن يقول، وليس باللازم أن يقول حدثنا وكذا، فإذا قال وقال لعلة ما فهذا محمول على الاتصال لأنه شيخه. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ألا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين؟ ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك، بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الطبل لا يجوز ضربه في العرس، بل يكتفى بالدف خاصة.
نعم. الطبل بخلاف الدف، الطبل فيه رنة وطرب، ولهذا يمنع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الطبل قال من زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكرا عظيما، نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان.
نعم.
وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال إنها مستحبة، ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه، بل من الجرأة على الله والكذب على شريعته. وإنما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانه والتمييز بينه وبين السفاح، ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجب، ويشترط أن يكون ذلك فيما بينهن من غير مخالطة للرجال.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: العزف حرام مطلقا، وجميع الأغاني إذا كانت مصحوبة بالعزف فهي محرمة. قال رحمه الله تعالى: السنة للمرأة أن تضفي ثوبها شبرا ولا تزيد على ذراع لأجل الستر وعدم إظهار القدمين، وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غيرها لا يجوز، وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحفلات لا تكون بالاختلاط، بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن.
أما أن يختلط الرجال بالنساء يترتب على ذلك فتنة. نعم.
أما الاختلاط فهو منكر ومن عمل أهل الجاهلية، نعوذ بالله من ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجود بعض المحارم مع أخواته أو خالاته هذا لا يضر وجوده مع محارمه، لكن كونه يرقص معهن هذا لا ينبغي، لأنه قد يفضي إلى فساد، وهذا من التخنث ولا يليق هذا بالرجل، وقد يفضي إلى شر وإن كان محرما.
نعم.
والرجال وحدهم إذا كان بالسلاح والرمي أو بالأشعار العربية لا بأس وحدهم على حدة، أما الطبول فلا، أو بالأغاني المنكرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: من الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات، وربما حضر معه غيره من أقاربه أو أقاربها من الرجال، ولا يخفى على ذوي الفطر السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير، وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: تحت باب عشرة النساء: إذا كان الحج فريضة فالواجب تنفيذ أمر الله، وعليك حج الفريضة إذا استطعت ولو لم يرضى الزوج. قال: فالواجب تنفيذ أمر الله، وعليك حج الفريضة إذا استطعت ولو لم يرضى الزوج. أما النافلة فلا، لا تحجين إلا بإذنه، ولا تسافرين إلا بإذنه، ولا تخرجين من البيت إلا بإذنه.
نعم. وطبعا الحج يقول عليك حج الفريضة إذا استطعت ولو لم يرضى الزوج، يعني الزوج لا يرجع عليه في الواجبات. أما النافلة لا تحجين إلا بإذنه، ولا تسافرين إلا بإذنه، ومثل الصيام لا تصوموا إلا بإذنه. أما الفريضة كما لا تستأذنوا في رمضان صيام رمضان، لا تستأذنوا أيضا في ماذا؟ في الحج. لكن هنا أمر مهم جدا، وهو أن الاستطاعة التي نقولها بالنسبة للزوجة لابد أن يكون معها محرم، فتسافر مع محرم، أم بغير محرم فلا يجوز لها حتى ولو كان في الحج. والقول بأن المرأة تحج مع رفقة ثقات هذا قول مرجوح، والصحيح أنها لا تحج إلا مع ذي محرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى معه ذو محرم. وجاء في بخصوص هذا الأمر نص قال الرجل يا رسول الله في الحديث الصحيح: إني إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت معك في كذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. ولم يأذن المرأة أن تسافر بدون محرم مع أن الرفقة التي كانت تخرج فيها من أوثق الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها، ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك.
نعم، هذا محرم، لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها، هذا محرم، إنما يأتيها في قبلها. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الحرث محل الولد، فتأتي في محل الولد حيثما شئت. أما الدبر ليس محل جماع واستمتاع، إنما هو محل قضاء حاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: للرجل أن يستمتع من زوجته الحائض بالنوم معها وتقبيلها دون الوطء، فإذا كانت تعرف أنه يتساهل فلا بأس أن تبتعد عنه لا تقع الجريمة المنكرة. إذا كانت تعرف عنه التساهل وقلة الدين، أما إذا كانت تعرف عنه غير ذلك فلا بأس أن يستمتع بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع.
نعم، الجماع، فلا يأتي الإنسان امرأته في القبل إذا كانت حائضا. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا بأس أن يتعاطى الرجل بعض الأدوية لتخفيف شهوة النكاح، لكن لا يجوز له أن يتعاطى ما يقطعها، أما التخفيف فلا بأس به لما في ذلك من المصلحة الظاهرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الصوم يخفف الشهوة.
لو أخذ بعض الأدوية تخفف الشهوة لا تقطعها إذا كان يخشى على نفسه من الوقوع في المحظور لا بأس. وفي المقابل يجوز له أن يتناول بعض الأدوية لزيادة نشاطه في هذا الأمر في المباح والحلال، فإن هذا من جملة التطبب ومن جملة الدواء والعلاج، وهذا مقصود تتشوف إليه الشريعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجوز لك منع زوجتك من العمل وإلزامها بالقرار في بيتها والتفرغ لتربية أولادها والعناية بأمرك، وليس لها أن تعمل خارج المنزل إلا برضاك وإذنك إذا قمت بما تحتاج إليه، لأنك القيم عليها.
إذا أنك تكفي امرأتك في النفقة فليس لك أن تمنع المرأة أن تخرج، ولا تخرج المرأة إلا بإذنك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا كانت الزوجة مثلها يقوم بهذه الأعمال من إحضار الحطب من الوادي وإحضار الماء ورعى الغنم والمساعدة على الزرع، فإن عليها أن تقوم بها وهي متحجبة، لأن نساء المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع كن يساعدن أزواجهن في بعض الأعمال التي يقدرن عليها، وهم القدوة في الخير، والأولى للزوج أن يقوم بما هو خارج البيت، والمرأة تقوم بما هو داخل البيت حيث تيسر ذلك. وهذه المسألة تختلف بحسب اختلاف عرف الناس، والواجب مراعاة الحدود الشرعية في جميع الأمور، وكل عرف يخالف الشرع المطهر يجب تركه.
نعم، لا شك. فمثلا المرأة لها أن تعمل مع زوجها في الحقل الأعمال، يعني تذهب بالطعام إليه مثلا، الأشياء اللي لا تجهدها إن راغبت. أما ما نراه الآن في بيئتنا الحقيقة من أن النساء صرن هن الأساس في الحقول والرجال في البيوت، أو تكلف المرأة بما يشق عليها جدا وإلا يطلقها وكذا، هذا لا يجوز أبدا. المرأة تعمل في البيت والرجل يعمل في خارج البيت، ولو أن المرأة خرجت تساعده بطوع أمرها ما في إشكالية إذا كان الأمر يناسبها، لكن كل ذلك بالضوابط الشرعية، حجاب وعدم خضوع بالقول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل لدفع الضرر، ولكن أن يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى أو الثانية حتى لا يضرها الحمل المتتابع، وحتى لا تمنع من التربية الشرعية لأطفالها.
يعني لا بأس أن تتناول المرأة مانعا للحمل في خلال تربيتها لولدها الذي ولدت حتى يبلغ الحولين، لا بأس. ولو احتاجت المرأة إلى أزيد من الحولين لحاجتها ولكونها ضعيفة فلا بأس. ولو احتاجت المرأة إلى أن تربط الرحم مطلقا فليكون ولد لعلة يخشى عليها الضرر والهلكة إن حملت لا بأس. المهم ألا يمنع الناس من أجل الرزق، هذا هو الممنوع، لأن الله قال: وطمأن الناس، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التلقيح الصناعي أجازه بعض أهل العلم المعاصرين بشروط مهمة واحتياطات حتى لا يقع ما حرم الله عز وجل، ولكن أنا ممن توقف في ذلك وأنصح بعدم فعله لأنه قد يفتح باب شر لا نهاية له.
هناك صور في التلقيح الصناعي مباحة وهناك صور ممنوعة، فإذا روعيت الضوابط الشرعية في التلقيح الصناعي لا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة استعمال حبوب الحم،
وأهمها عنصر الأمان في النطف، كن هذه النطفة لهذه النطفة وكذا. نعم. وإلا هناك ناس غير أمناء، هناك أناس غير أمناء في هذا الباب، ليسوا بأمناء، سبحان الله. يعني من أغرب ما سمعت من فتاوى، ما أدري الأخ الموجود استفتاني يكون حد هنا أو يمكن لغيركم، اللي كان هذا الطبيب اللي كان بيعمل إيه؟ لا، تأتي بمنيه، هو يضع منيا من عنده فيحصل بذلك الحمل حتى يروج لمعمله وكذا، المنية من عندي هو. نعم. ويلقح بمنية، وكم من النساء قد فعل ذلك معهن. فالمسألة تحتاج إلى يعني أمانة أو أبانة شديدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة استعمال حبوب منع الحمل فيها تفصيل، فإن كان الداعي لاستعماله هو التحديد من النسل فهذا حرام، أما إذا كان استعمالها لأمر عارض كمرض المرأة وتضررها بالحمل أو لإيقاف الحمل حتى يفطم الطفل فهذا جائز لكونه لسبب عارض، وهذا الجواز رهن ببقاء ذلك السبب. أما في الحالة التي ذكرتها وهي عدم عناية المرأة بتربية أطفالها، فهذه الحالة لا توجب استعمال تلك الحبوب، وبإمكانك توجيه المرأة ومساعدتها بقدر الإمكان على القيام بواجباتها تجاه أطفالها والصبر على ذلك، وإن أمكن وجود خادمة إن كنت ممن يقدر على ذلك لتعينها على مهمات البيت والأطفال فهو حسن. قال رحمه الله تعالى: إذا كان هناك ضرورة فلا بأس باستئصال الرحم، وإلا فالواجب تركه.
نعم، كما ذكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا كان الواقع كما ذكر من أنك مريضة بالضغط والسكر وعند الحمل لا تستطيعين الولادة إلا بتعب ومشقة شديدة، لأن الولادة لا تكون طبيعية وإنما بعملية وشق للبطن، فلا مانع من ربط الرحم.
نعم، إذا قام داعي طبي قوي على ربط الرحم لا بأس.
قال رحمه الله تعالى: لا شك أن الناشزة لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة حتى ترجع إلى الطاعة إذا كان نشوزها بغير حق،
لأنها ينفق عليها كيف وهي ناشز، إنما النفقة في مقابل تمليك المرأة نفسها للزوج. نعم. وحسن العشرة، وإلا إذا امتنعت المرأة عن زوجها فلا نفقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز بإسقاط نفقتها،
ولذا مسألة المرأة تغضب اليوم وتروح لبيت أبيها تجلس لها سنة وهي الناشز، وعند العودة يقول هات المصاريف، أنا أنفقت على زوجتك كيت وكيت 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 سنة، ما نفقت سنة. فنقول ليس لها ذلك، إنما كانت مظلومة ومضطرة، كل يوم يضربها واضطرها إلى أن تذهب إلى بيت أبيها يتحمل النفق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز بإسقاط نفقتها وحبسها في ذمة زوجها سنين طويلة لا أعلم له أصلا في الشرع، وفيه ظلم لها، فقد يكون لنشوزها أسباب أوجبته.
شوف نشوز، كي يقول لنشوزها أسباب أوجبت. رجل يضرب المرأة كل يوم، ماذا تصنع؟ تهرب، ويضرب بأي شيء، حديدة، خشبة، تنتظر الموت حتى لا تخرج من بيتها. فالآن خارجة من أجل ضرره، ليس لنشوز. نعم. وبعض الناس سيء العشر، وبعض النساء سيئة العشر، بعض النساء سليطة اللسان سيئة العشر، وبعض الرجال سيء العشرة لا يتقي الله في زوجته. والواجب على الزوج والزوجة تقوى الله سبحانه وتعالى. الله ذكر الإحسان حتى عند الطلاق، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تسريح حتى الطلاق بالإحسان. وإذا سقط الاحترام بين الزوجين فلأي معنى تبقى الحياة الزوجية؟ من أجل أولاد؟ يعني من أجل أولاد؟ سوء عشرة من أجل أولاد؟ ما رعيتم أنتم الأولاد من أول الأمر واتقيتم الله سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الواجب التثبت والنظر في
أسباب النشوز. وكما أن من نعم الله أن الرجل يرزق الزوجة الصالحة، فهذا كما قال النبي: الدنيا متاع خير ومتاع المرأة صالحة. فمن ضمن الابتلاءات أيضا العظيمة أن الرجل يبتلى بالمرأة الناشز والمرأة سليطة اللسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الواجب التثبت والنظر في أسباب النشوز والتوسط في الصلح، فإن لم يتيسر ذلك وجب التحكيم، أي بعث الحكمين، عملا بقول الله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الآية. والصحيح أنهما حكمان يعملان ما يريانه أصلح من جمع أو تفريق بدون إذن الزوجين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الواجب عدم إسقاط الجنين الذي قال الطبيب أنه سيموت قريبا أو أنه سيكون معوقا، بالإضافة إلى أن رأسه كبير الحجم، وإحسان الظن بالله، وستكون العاقبة حميدة إن شاء الله.
يعني لو طلع الولد في تشوهات خطيرة وكذا وقد نفخ فيه الروح لا يجوز إسقاطه، يترك، إن مات مات، لكن يقال هذا ماله رأس أو رأسه فيها كذا أو قلبه في كذا نقتله، ما يجوز. كيف تقتل نفسا؟ أما وقد نفخ فيه الروح فصارت نفسا فلا يجوز قتلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة إجهاض الجنين الذي حملت به سفاحا، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
خصوصا إذا نفخ فيه الروح، فالمرأة التي زنت هل ممكن أن تسقط الجنين؟ ما يجوز أبدا، إذا نفخ فيه الروح ما يجوز، قتلت نفسها، زنت وقتلت. إنما مثلا لو عرفت هذا قبل الأربعين، لو عرفت وأردت أن تسقط فلا شيء عليه، لكن بشرط أن تكون تائبة لا تتوصل بهذا إلى زنا آخر. ولهذا مسألة ترقيع الغشاء ما يجوز، ما يجوز، الأطباء ما يقومون بهذا إلا شيء ثبت يقينا أنه قد فعل بأمر لا دخل لها فيه، فحينئذ لا بأس. إنما امرأة زانية تذهب ترقع الغشاء، غشاء البكارة، عند الطبيب لا يعاونها في ذلك. نعم.
أصلح الله حال الجميع. قال رحمه الله تعالى: يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم، لكن ينبغي أن يصبر حتى يتيسر الدخول، فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها بإذن أهلها لأمر واضح فلا حرج في ذلك.
لا، إلا الجماع، لكن لو قبل، لو خلى، لو كذا لا حرج، وهو عاقد، لكن يعلم أنه لو خلى بها وطلق بيترتب المهر كاملا ولا يتنص الخلوة مثل الدخول. أما أن يدخل بها فهذا ممنوع، لأن هذا ليس من معهود العقد، ولهذا تعاب المرأة بهذا، ولا يقال هو زوج، تعاب المرأة بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ليس لتحديد المهور أصل يعتمد عليه من شرع الله، لم يرد في الشرع ما يقتضي تحديد المهور، ولهذا فقد همت الدولة مرة بل غير مرة ولكن لم يتيسر ذلك. لكن إذا تجمع أناس أو قبيلة فيما بينهم أو أهل قرية أو أهل مدينة فيما بينهم واصطلحوا فيما بينهم على شيء معين لا حرج إن شاء الله في ذلك.
انتبهوا، أهل بلد، أهل بلد، نعم، وليس شيخ يشرع للناس هذا الأمر بصفة خاصة فيشق على الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرأة يشرع لها التزين لزوجها بما شرعه الله وبما أباحه الله، تتزين بالملابس الحسنة عنده والنظافة بالصابون وغيره، وإذا كان هناك مساحيق مباحة ليس فيها محرم ولا نجاسة ولا شيء يضر الوجه ولا يسبب عاقبة وخيمة فلا بأس، نأخذ من الغرب والشرق ما ينفعنا نأخذه ونستفيد منه.
نعم، يعني المساحيق هذه لا بأس بها، تتجمل الزوج فقط ولا تخرج به، لكن بشرط ألا يضرها، لكن إن كان يضر البشرة هذا يبعد عنه. والأولى الحقيقة عدم الانشغال بهذه، فيها نفقة أموال ولا شك أنها فيها إضرار بالبشرة على مدى بعيد، لكن لو شيء خفيف خفيف يعني ينظف الوجه ويظهره وضيئا، لو خفيف شيء من بودرة، إنما المرأة اللي بتاخد سكيب هذا دهان أخضر أزرق لا شك أن هذا يغير ويضر على المدى البعيد. ثم إن الإنسان قد يألف مرأته هكذا ولا يألفها بدون ذلك، فإذا وجد غير ذلك زهد فيها، فكلما كان الأمر أقرب إلى الطبع وكذا أفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب على المرأة أن تعترف بذلك
إلا الذي في تغيير خلق الله، زي النمص والوشر، النمص طبعا تأخذ من الحواجب أو الوشر توسع بين الأسنان بكذا تجملا، أو الوصل بالشعر، كل هذا ممنوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب على المرأة أن تعترف بذلك نقص عقلها ودينها، وأن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، وأن تقف عند حدها، وأن تسأل الله التوفيق، وأن تجتهد في الخير، أما أن تحاول مخالفة الشريعة فيما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا غلط قبيح ومنكر عظيم لا يجوز لها فعله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الواجب على الأزواج جميعا معاشرة زوجاتهم بالمعروف، لقوله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، وقوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، والأدلة كثيرة في ذلك. فإذا لم يقم الزوج بذلك وأساء العشرة بمثل ما ذكرت السائلة من أن زوجها لا يرى فيها إلا العيوب ولا يتصدق عليها بكلمة حلوة وهي لا تشعر معه بالأمان والاستقرار وأصبحت لا تطيق هذه المعاملة وقد يأست من إصلاح هذه المعاشرة ولكن الأمور خارج إرادتها فلها طلب الطلاق وهي معذورة في ذلك.
نعم، الزوج اللي ما تصدق على زوجته بكلمة حلوة هذا تعيش معه إزاي؟ يعني ما والله العظيم يا اخوان الانسان بيسمع عجيب، يعني امرأة تشكو زوجها ان ما يسمعها كلمة، او العكس امرأة غافلة عن زوجها والعناية بامره، اي زواج هذا؟ سبحان الله، اي زواج؟ والله جعل السكن والمودة والرحمة اسس البيت المسلم، لماذا ما تقول الكلمة الحلوة؟ لماذا ما تقولين له الكلمة الحلوة؟ سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: غياب سنتين عن الزوجة هذه مدة طويلة، فينبغي لك أن تذهب إلى أهلك بين وقت وآخر ثم ترجع إلى عملك. أما إذا كانت الزوجة سامحة بذلك ولا خطر عليها وأنت تعلم أنها سامحة وأنها امرأة مصونة لا خطر عليها في ذلك فلا حرج إن شاء الله، ولكن نصيحتي لك ألا تفعل أنت، لا أنت ولا أمثالك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الواجب عليك العدل بين الزوجات حسب الطاقة في القسم ليلا ونهارا، في النفقة تعطي كل واحدة حسب حاجتها، أما المحبة والجماع فغير لازمة، وهذا من عند الله، لكن تعدل في القسم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ليس بين الآيتين تعارض، وهي قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقوله تعالى: ولن تستطيعوا، وقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى، وإنما العدل المأمور به هو المستطاع، هو العدل في القسمة والنفقة. أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع، وهو المراد في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال رحمه الله تعالى: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال رحمه الله تعالى: الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ولا يجوز لها هجره ولا إلا لموجب شرعي، وعليه هو أيضا معاشرتها بالمعروف وعدم هجرها إلا لأمر شرعي. قال رحمه الله تعالى: لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المؤمن كقتله. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها، ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها. قال رحمه الله تعالى: الدخان من الخبائث المحرمة ومضاره كثيرة، فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من أسباب غضب الله، وحفاظا على سلامة دينه وصحته وعلى حسن العشرة معك. ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين، أما إن استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق. قال رحمه الله تعالى: الواجب نصيحة الزوج وبيان مضار التدخين لها والاستمرار في ذلك وبذل المستطاع في الحيلولة بينها وبين شرب الدخان.
إن أبت إلا شرب الدخان يطلق. نعم.
قال: تسمية المولود من حق الأبي، ولكن تستحب مشاورة الأم فيها تطييبا للنفوس وتأليفا للقلوب. والقرعة في مثل هذا من الأمور الشرعية لما فيها من حل النزاع وتطيب النفوس، وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني الزوج يريد اسما والزوجة تريد اسما، الحكم لمن؟ للزوج، لدى النسبة إليه. لكن مع ذلك الحق لك عند المشاحة، لكن فين التآلف؟ أنا دائما أميل واقعا وألفة إلى اختيار رأي الزوج في هذا، رأي الزوجة. يعني جاءني أخ يقول: أنا مختلف مع زوجتي، أنا أريد أن أسمى كذا وهي تريد أن أسمى كذا. قلت له: طب اكتبوا الأسماء، اكتبوا الأسماء. وخذنا القرعة وتمنيت أن القرعة تطلع الاسم اللي اختارته، فطلع الاسم اللي اختارته الحمد لله. قلت له: خلاص كذا إيه؟ فنعم، يعني الإنسان يميل إلى هذا، إن عارف النساء عقلها والواحد يرضاها بأدنى شيء. النساء لو عرفت المدخل إلى النساء تجد، شوف حبة نعناع تخلص المسألة، حبة حالة تخلص المسألة، كلمة جميلة تخلص المسألة. النساء كده، النساء كده، قوارير، قوارير تتعامل مع قوارير، يعني كلمات. فإيه الإشكال أخذ رأيها في الزواج وأقنعها وتقنعني، وفي النهاية إيه ما سميها طالما اسم مباح واسم جيد؟ أنا أريد مثلا حفص، هي تريد هاجر مثلا، إيه الإشكالية؟ يبقى هاجر، إيه الإشكالية؟ نعم.
باب الخلع. قال رحمه الله تعالى: في مثل هذا هذه المرأة التي تبغض زوجها.
إلى اليوم في بعض الناس مصر على الاسم اللي تسمت اللي هو سماه، وهي مصر على الاسم اللي سماه، هو يناديها بالاسم اللي هو سماه ومكتوب فيها، وهي تناديها بالاسم اللي كانت تريدها هي. البنت لها اسمين الآن، اسم أب واسم أم، يعني إلى هذا الحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. في مثل هذه المرأة التي تبغض زوجها بغضا كثيرا، تفضل معه الموت على الرجوع إليه، يجب التفريق بينها وبين زوجها إذا دفعت إليه جهازه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الطلاق على عوض يعتبر بينونة صغرى لا يملك معها المطلق الرجعة، ولكنه يجوز له العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين. قال رحمه الله تعالى: إذا كان الواقع ما ذكرتم أن رجلا تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها على عوض، ثم تزوجها بعد ذلك، فلا بأس بعودته إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا مع مراعاة احتساب الطلقة السابقة عليه.
نعم. إذا المرأة كرهت الحياة مع الرجل وليس منه ظلم ولا شيء، تفتدي نفسها، ترد المهر. النبي قال: خذ الحديقة وطلقها تطليق، ويكون هذا الخلع. والخلع بينونة صغرى لا يملك الزوج إرجاعها إلا بمهر وعقد جديدين. طيب، نكتفي بالقدر هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.